أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: واعترض عليه بأنه لا، قرأنا هذا بلي، وأجيب عنه بأن المراد بحصول الصورة ليس أنه يحصل في الذهن شبح ومثال له محاكاة عن الأمر العيني. كان الكلام في الأدلة التي ذكرت في كلمات القوم لإثبات الوجود الذهني. بينا بالأمس الدليل الأول، وبتعبير صدر المتألهين الطريقة الأولى، وهي من خلال أننا نتصور المعدوم أو المعدومات متميزة بعضها عن بعض. في هذا الدليل توجد أبحاث أربعة. البحث الأول هو بيان الدليل، وقد تقدم بالأمس. البحث الثاني، وهو ما يمكن أن يشكل به على هذا الدليل، وهو أيضا تقدم بيانه بالأمس. البحث الثالث، وهو ما أجيب به عن هذا الإشكال والاعتراض، وهو جوابان: جواب على مسلك وجواب على مسلك آخر. البحث الرابع، كلام صدر المتألهين في المقام، وأن هذين الجوابين هل يفيان بالمقصود أو لا يفيان بالمقصود. أما البحث الأول والثاني فقد تقدم بيانهما بالأمس. أما البحث الثالث، إذا يتذكر الإخوة بالأمس ذكرنا بأن المستشكل هكذا قال: العلم هو الصورة المطابقة للخارج. فهنا نسأل بأن هذه الصورة هل لها مطابق أو ليس لها مطابق؟ فإن كان لها مطابق، إذن ما فرض أنه ممتنع لم يكن ممتنعا، وإن لم يكن لها مطابق إذن ليس بعلم، لأن العلم هو الذي له مطابق في الخارج. إذن ننكر الصغرى في فرض، نقول أنه يلزم منه تحقق الممتنعات في الخارج وهو ممتنع، وفي فرض آخر ننكر الصغرى، لأنكم قلتم أننا ندرك المعدوم الممتنع، نقول مع عدم وجود مطابق له في الخارج فليس بعلمين. هذا هو الترديد أو الإشكال الذي بينه بالأمس. في مقام الجواب عن هذا الاعتراض، تارة نبني على ما هو الحق في الوجود الذهني، وأخرى نبني على ما هو المستفاد من كلمات جملة من الحكماء. أما على ما هو الحق من الوجود الذهني، فإنه أساسا نحن في الوجود الذهني ماذا نريد أن نقول؟ التفتوا لها النقطة، نقطة جديدة يشير إليها صدر المتألهين. نقول في الوجود الذهني نحن ماذا نريد أن نقول؟ نحن مدعانا هذا في الوجود الذهني، أن الماهية، أي ماهية من الماهيات، ندعي أن لها نحوين من الوجود: وجود خارجي تترتب عليه الآثار، ووجود ذهني لا تترتب عليه تلك الآثار. أساسا في بحث الوجود الذهني لا يوجد هناك بحث عن المطابقة وعدم المطابقة حتى يرد الترديد، فإن الترديد إنما يرد إذا كان هناك مطابق ومطابق، فنسأل أنه له مطابق أو ليس له مطابق. فإن كان له يرد محذور، وإن لم يكن له يرد محذور آخر. ولكن نحن في عالم الوجود الذهني وفي بحث الوجود الذهني لسنا بصدد إثبات المطابقة وعدم المطابقة، وإنما بصدد أن ماهية الإنسان وهو الحيوان الناطق له نحو واحد من الوجود أو له نحوان من الوجود. فإذا ثبت له نحو ننكر الوجود الذهني، وإن ثبت له نحوان نثبت الوجود الذهني. إذن أين الترديد حتى تقولوا في هذه الحالة يوجد وفي تلك الحالة لا يوجد؟ إذن نحن في بحث الوجود الذهني بحثنا في أن الماهية الواحدة لها نحو واحد من الوجود أو لها نحوان من الوجود، وليس حديثنا في المطابقة وعدم المطابقة، له مطابق أو ليس له مطابق. هذا على هو ما هو المبنى الحق في المسألة. أما إذا بنينا على ما هو المشهور من أن الوجود الذهني هو شبح حاك للماهية أو الوجود الخارجي، بناء على هذا المبنى نعم يأتي، وهو أن هذه الصورة الذهنية لها مطابق أو ليس لها مطابق، لأن الاثنينية هنا متصورة، يعني يتعقل أن نقول بأنه لها مطابق أو ليس لها مطابق. فهنا نقول بناء على هذا، فهنا نقول بأن الصورة الذهنية إن كان لها مطابق فهو العلم بالموجود، وإن لم يكن لها مطابق فهو العلم بالمعدوم. إذن أين الإشكال؟ أنتم الإشكال قلتم بأن الصورة الذهنية، محل الإشكال هذا كان أن الصورة الذهنية لها مطابق، ويلزم أن الممتنع يكون له وجود خارجي، وهو غير معقول. إن لم يكن له مطابق فليس بعلم. الجواب نقول إذا كان له مطابق فهو العلم بالموجود، وإن لم يكن له مطابق فهو العلم بالمعدوم. فإن قلت المعدوم كيف يتعلق به علم، نقول نعم ليس له مطابق خارجي بالفعل، بل له مطابق تقديري، مطابق فرضي. لو كان لكان مطابق هذه الصورة. إذن يندفع الإشكال على المبنى الحق لا إثنينية حتى يرد الترديد، وعلى المبنى المشهور الإثنينية متعقلة، إلا أن الإشكال غير واردين. قال: وأجيب عن الاعتراض والإشكال بأن المراد بحصول الصورة ليس أنه يحصل في الذهن شبح ومثال له محاكاة عن الأمر العيني. ليس المراد من الوجود الذهني والصورة في الذهن يعني الشبح ومثال الشيء بنحو يحكي عن الأمر العيني، ولكنه حاك وشبح له مغاير لذلك الأمر العيني بالحقيقة. ليس هذا هو مرادنا من الصورة الذهنية والوجود الذهني. إذن ما هو المراد؟ قال: بل المراد بالصورة الذهنية هو حقيقة المعلوم من حيث ظهورها الظلي، يعني أن هذا المعلوم، أن هذه الماهية لها نحو واحد من الوجود أو لها ماذا؟ لها نحوان. بعبارة أخرى، الحديث عن ماهية واحدة وفي فرض الماهية الواحدة يأتي كلام المطابقة وعدم المطابقة أو لا يأتي؟ المطابقة وعدم المطابقة فرع الاثنينية، ونحن حديثنا عن ماهية واحدة، ولا معنى لأن نسأل أنها مطابقة أو ليست مطابقة. تقول: خو الوجود الذهني غير الوجود الخارجي. الجواب أن هذا تعدد في الوجود لا تعدد في الماهية، فإن الماهية حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة كما أن لها وجود خارجي، هل لها وجود آخر ذهني أو ليس لها وجود ذهني؟ الجواب بهذا البيان، نحن أثبتنا أن لها وجود ذهني، إذن لا يوجد عندنا اثنينية حتى يسأل أنه مطابق أو ليس بمطابق. فما له الاثنينية ليس هو المعلوم، وما هو المعلوم ليست له الاثنينية. نعم يأتي بحث آخر وهو في الصدق والكذب، وذيك قضية أخرى لا علاقة لنا ببحثنا، أن هذا الذي في الذهن مطابق أو ليس بمطابق، ذات حديث مرتبط بصدق القضايا وكذبها لا بالوجود الذهني، خصوصا في عالم التصورات. لذا بعد ذلك الحكيم السبزواري في الحاشية رقم 1 يقول: إذ لا اثنينية حتى يكون مطابق ومطابق. ولكنه يشكل هذا الإشكال في محل آخر، ولكنه الكلام بناء على مبنى الحق. بعد لا اثنينية، ماهية واحدة، الإنسان، هذا الإنسان في الخارج وفي الذهن واحد لو متعدد، ها؟ بناء على المبنى الحق واحد أو متعدد؟ الإنسان واحد في الخارج وفي الذهن. فإن قلت الوجود الخارجي غير الوجود الذهني، أقول نعم، هما متعددان بحسب الوجود لا بحسب الماهية، والتعدد بحسب الوجود لا يستلزم التعدد بحسب الماهية. قال: بل المراد بالصورة الذهنية هو حقيقة المعلوم من حيث ظهورها الظلي الذي لا يترتب به، أي بذلك الظهور عليها، أي على تلك الصورة، أثرها المقصود منها. فالعلم بالمعدوم لا يكون إلا بأن يحصل في ذهننا مفهوم لا يكون ثابتا في الخارج. إذا كان علم بالموجود فكما له وجود في الذهن له وجود أين؟ في الخارج، حقيقة واحدة. إذا كان علم بالمعدوم فليس له وجود في الخارج، وإنما له وجود أين؟ في عالم الذهن. فلا يجري الترديد الذي ذكر في الإشكال أن هذه الصورة مطابقة أم غير مطابقة، فلا يجري الترديد أن هذه الصورة مطابقة للمعدوم أو غير مطابقة، ولا يلزم شيء من المحذورين اللذين جاء في الإشكال من أنه إذا كان له مطابق يلزم أن الممتنع له خارجية، وإن لم يكن له مطابق فلا يوجد علمون، ولا يلزم شيء من المحذورين، إذ المسمى بالصورة هو بعينه المعدوم أين؟ المعدوم في الخارج. هذا على رأي المحققين، من أن الماهية في الذهن والماهية في الخارج شيء واحد وشيئان، أن الماهية في الذهن والماهية في الخارج شيء واحد. لذا أن الحكيم السبزواري كما تتذكرون مرارا أشار إلى هذه الحقيقة للشيء غير الكون في الأعيان، ها؟ كون بنفسه لدى الأعيان الأذهان، مو أنه يوجد شيئان، ما هي في الخارج وما هي في الذهن، وأنها مطابقة أو غير مطابقة. أساسا لا يوجد عندنا اثنينية، وإنما هو شيء واحد، ولا معنى لسؤال أنه مطابق لنفسه أو غير مطابق لنفسه. فإن قلت بأنه آخر الوجود الخارجي غير الوجود الذهني، الجواب أن هناك تعدد في الوجود لا تعدد في الماهية، ونحن حديثنا الآن ماذا؟ في الصورة الذهنية التي هي الماهية. هذا على رأي المحققين. وأما على قول من ذهب إلى أن الحاصلة في الذهن لا شبح المعلوم لا حقيقة المعلوم، إذن الماهية في الذهن غير الماهية في الخارج، فإذا كانت الماهية في الذهن غير الماهية في الخارج، يأتي الترديد أو لا يأتي الترديد؟ نعم، لأن هناك نحو من الاثنينية بين المعلوم في الذهن والمعلوم في الخارج. فيقال: بأنه فيها بناء على تصور الاثنينية وتعقل الاثنينية، نقول إذا كان الشيء له خارجية فهو علم بالموجود، أما إذا لم تكن له خارجية فهو علم بالمعدوم. فيقال العلم بالشيء عبارة عن حصول شبح ومثال، عن حصول شبح ومثال في الذهن، فإن كان له أي لذلك الشيء مطابق يعني في الخارج فهو العلم بالموجود، وإلا يعني وإن لم يكن له مطابق في الخارج فهو العلم بالمعدوم. فصورة المعدوم غير مطابقة لما في الخارج بالفعل. لماذا؟ باعتبار أن المعدوم لا ذات له عينية ولا مطابق له إلا بحسب التقدير. خب إذا لم يكن له مطابق، إذن الاثنينية كيف نصورها؟ قال نصورها بهذا الشكل، وهو أنه وإن لم يكن له وجود فعلي ولكن له وجود تقديري كما تقدم بيانه مرارا فيما سبق. قال ولا مطابق له إلا بحسب التقدير، بمعنى أنه لو كان له وجود ذلك الشيء يطابقه هذه الصورة المعلومة في الذهن. والعلم بالمعدوم عبارة عن حصول شبح لا يكون له مطابق بالفعل، وإن كان له مطابق بالتقدير والفرض. هكذا قيل. من هنا يتضح أنه ينقل كلمات الآخرين في كل هذه المطالب، كما أشرنا بالأمس أنه هذه المطالب ذكرت في المباحث المشرقية للفخر الرازي الجزء الأول صفحة 38 وما بعد. ثم قال وهو ليس بكاف في المقصود. هذه ليس بكاف في المقصود دخول في البحث الرابع، وهو أن هذين الجوابين هل يمكن تتميمهما أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن تتميمهما، لا ما هو على ما هو التحقيق ولا على ما هو المشهور بين الحكماء. لماذا؟ يقول لأنه تارة أن الحديث عن صور معدومة في الخارج ولكن لها نحو تصور في الذهن، وأخرى الحديث عن صور لا تصور لها مطلقا. أضرب مثال، تارة أن الحديث عن بحر من زيبق، البحر من الزئبق له تصور في الذهن أو ليس له تصور؟ نعم معدوم في الخارج، ولكن المتخيل لها القدرة على أن تتصور البحر لأن البحر له وجود خارجي، وأن تتصور الزئبق لأن الزئبق له وجود خارجي، وتشكل تصورا بحر من زئبق هذا ليس له وجود خارجي، ولكن مفردات هذا التركيب له وجود خارجي أو ليس له وجود؟ له وجود. في مثل هذا المورد يقول هذا الكلام يمكن تصوره، يمكن قبوله. لماذا؟ باعتبار أنه وإن كان معدوما في الخارج إلا أنه يمكن أن يكون له وجود فرضي وتقديري، لو كان لكانت هذه الصورة لها مطابق. يعني لو كان عندنا بحر من الزئبق في الخارج لكان مطابقا أو مطابقا لماذا؟ لهذه الصورة الموجودة في الذهن. ولكنه ماذا تقولون في مفهوم من قبيل المجهول المطلق؟ والمجهول المطلق أساسا له تصور، ولو كان له تصور لكان وجود أفضل منه. المعدوم المطلق، والمعدوم المطلق يمكن أن يوجد بوجود ظلي أو لا يمكن؟ فإذا أمكن لهذا الموجود هذه الحقيقة أن يوجد بوجود ظلي، وما فرض أنه معدوم مطلق لم يكن معدوما مطلقا وإنما كان معدوما في ظرف دون ظرف آخر. إذن هذان الجوابان إنما يتمان في بعض التصورات ولا يتمان في بعض آخر. لذا قال هكذا قيل وهو ليس بكاف في المقصود، إذ لقائلين أن يقول هذا الجواب إنما يجري في المعدومات التي لها حقائق من قبيل بحر من زيبق، في النتيجة أن هذه التصورات لها حقيقة سوى كونها معدومة، يعني ليس لها تحقق في الواقع الخارجي. يقول إن ما يجري في المعدومات التي لها حقائق ولكن سوى كونها هذه الحقائق ما هي معدومة في الواقع الخارجي. وأما إذا تصورنا المعدوم المطلق بما هو معدوم مطلق فيلزم من قولكم، لأنه صدر المتألهين قال بأن مرادنا من الصورة الذهنية ماذا؟ هو الذي له وجود ظلي غير الوجود الخارجي. وإذا صار له وجود ظلي يلزم ما كان معدوما مطلقا معدوم مطلق وليس بمعدوم مطلق، وليس بمعدوم المطلق، يلزم التناقض. فلذا قال، يقول فيلزم من قولكم المراد بالصورة الذهنية حقيقة المعلوم من حيث وجودها الذهني وظهورها الظلي، يلزم ماذا؟ يلزم من قولكم المتقدم التناقض، لأنه قلتم معدوم مطلق والمفروض أن السالبة الجزئية السالبة الكلية تناقضها موجبة جزئية. إذ المعدوم بما هو معدوم لا يكون له وجود أصلا، وكذلك المخفي المطلق، قبل لو كان له وجود ذهني للزم أيضا الإشكال السابق، والخفي بما هو خفي لا يكون له ظهور مطلقا. يقول وإذا تتذكرون هذا إشكال طرحناه فيما سبق، وهو مسألة المعدوم المطلق والمجهول المطلق، وبينا بعض الإجابات وسيأتي تحقيق القول فيه في أبحاث لاحقة إن شاء الله، يعني في صفحة 313 وما بعد. وهذا بالحقيقة راجع إلى إشكال المجهول المطلق المشهور اللي في الحاشية، إذا يتذكر الإخوة واحدة من الأجوبة كانت التمييز بين الحمل الأولي والحمل الشائع. وهذا بالحقيقة راجع إلى إشكال المجهول المطلق المشهور، وسيأتيك ما ينفعك في دفعه إن شاء الله تعالى. هذه هي الطريقة الأولى لإثبات الوجود الذهني، وقد اتضح بأنه يمكن أن يقال أنه أخص من المدعى. الطريقة الثانية، في الطريقة الثانية نحن نريد أن نثبت الوجود الذهني، ولكن لا من خلال بعض تصوراتنا ومعلوماتنا، بل من خلال بعض تصديقاتنا. ومن هنا ميزوا بين الطريقة الأولى وبين الطريقة الثانية، أنه في الطريقة الأولى مبني على التصور، وفي الطريقة الثانية مبني على التصديق، حيث يقول بأنه نحن نحكم على أشياء لا وجود لها في الخارج أصلا. وهذا واضح، حيث أنك تحكم على العنقاء أنه طائر، أو تحكم على بحر من الزئبق أنه بارد، ومن الواضح أن العنقاء له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي، ليس له وجود خارجي. أو بحر من زئبق له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي، ليس له وجود خارجي. هذه نوع بعض القضايا. عندنا نحو آخر من القضايا، وهو أنه لها وجود خارجي، ولكن الحكم ليس مختص بالأفراد الموجودة خارجا، وإنما تشمل الأفراد الموجودة والأفراد غير الموجودة، يعني المقدرة. فإذا الحكم ليس مختصا بالوجود الخارجي حتى يقول قال بأن الحكم لهذه الأفراد الخارجية، وإنما الحكم للأعم من الأفراد الخارجية المتحققة والمقدرة والمفروضة. جيد جدا. وحيث أن عقد الحمل فعلي، إذن لابد أن يكون عقد الوضع والموضوع لابد أن يكون فعليان. ولما لم يكن هذا الوضع أو عقد الوضع والموضوع له وجود خارجي، إذن لابد أن يكون له ماذا؟ وجود في محل آخر. لماذا؟ لأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت لا، فلابد أن يكون له نحو من الوجود. وحيث أنه ليس في الوجود الخارجي، إذن في نحو آخر من الوجود نصطلح عليه بالوجود الذهني. الطريقة الثانية أننا نحكم على أشياء لا وجود لها في الخارج أصلا، كما ذكرنا، كما في قولنا كل عن قاء طائر، أو البحر من الزئبق بارد، مع أنه لا وجود له في الخارج أصلا، بأحكام ثبوتية صادقة. التفتوا جيدا، إذا لم تكن ثبوتية فلا تستلزم وجود الموضوع، لما ذكرنا من أن الأحكام السلبية تنسجم حتى مع السالبة، حتى مع انتفاء الموضوع. وإذا لم تكن صادقة أيضا لا يستلزم وجود الموضوع. إذن توجد عندنا أحكام ثبوتية صادقة ولا فرد لذلك الموضوع، إما لا فرد له أصلا أو لا أقل بعض أفراده غير موجودة. خب هذا الحكم بقاعدة الفرعية يستلزم وجود الموضوع، وحيث أنه ليس في الخارج إذن لابد أن يكون في موضع آخر وفي موطن آخر، بأحكام ثبوتية صادقة، هذا سنخ من الأحكام. وكذا نحكم على ما له وجود يعني في الخارج، ولكن لا نقتصر في الحكم على ما وجد منه. الأحكام ليست الأفراد الخارجية، بل نحكم حكما شاملا لجميع أفراده المحققة والمقدرة. هسا على نحو اللف والنشر مرتب، مثال القضايا الأولى مثل قولنا كل عن قاء طائر، ومثال القضايا الثانية كل مثلث فإن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين. ومن الواضح هذه صغرى القياس كانت إلى هنا أننا نحكم بأحكام إيجابية ثبوتية صادقة، هذه صغرى القياس وكبرى القياس. وصدق الحكم الإيجابي يستلزم وجود موضوعه، بأي دليل؟ تقول لقاعدة الفرعية، لأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، إذن لابد أن يكون لموضوع هذه الأحكام وجود بالفعل. فإذا كان لها وجود بالفعل حيث أنه ليس في الخارج كما هو واضح، إذن لابد أن يكون في موطن آخر. الكبرى، وصدق الحكم الإيجابي يستلزم وجود موضوعه كما تصدق به أو تصدق به الغريزة الإنسانية، أمر واضح أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت لا. وإذ لا يكفي في هذا الحكم الوجود العيني للموضوع، لأنه لا وجود له، المفروض أن الموضوع له وجود عيني أو لا وجود عيني له، إما لا وجود عيني له أصلا أو لبعض أفراده. علمنا أن للموضوع ماذا؟ أن له وجودا آخر هو الوجود الذهني، هذا ما قرروه، هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني أشكل عليه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول الذي ذكر في المقام، بأنه أنتم قلتم أننا نحكم في هذه القضايا على الموضوع. نسأل منكم أن عقد الحمل وهذا الحكم هل هو فعلي أو تقديري؟ أي منكم؟ فإن قلتم أن الحكم، وهو قولكم طائر مثلا، أن الحكم هو فعلي، فأساسا نحن لا نقبل الصغرى. قلتم أننا نحكم على أمور ثبوتية صادقة بأحكام صادقة ننكر الصغرى. لماذا؟ لأنه من قال لكم كل عنقاء فهو طائر بالفعل؟ لا، ليس الأمر كذلك. العنقاء إذا كان موجودا في الخارج فهو طائر بالفعل، أما فرض العنقاء معناه أنه طائر بالفعل، الآن طائر بالفعل؟ لا، ليس الأمر كذلك. إذن إذا كان مرادكم من الحكم وهو الطيران، الطيران بالفعل فنحن نمنع ماذا؟ نمنع صغر القياس. قولكم أنه كل طائر نحكم بأحكام ثبوتية صادقة، نقول هذه القضية صادقة لو كاذبة، تقول كاذبة، لأنه ليس كل طائر، ليس كل حنقاء فهو طائر بالفعل. سننكر الصغرى ونمنع صدق الصغرى، فلا يكون القياس منتجا بعد بطلان الصغرى. وإن كان مرادكم أن الحكم وهو الطائر يعني لا الحكم بالفعل والحكم الفعلي، بل الحكم التقديري، يعني لو كان الطائر موجودا في الخارج فهو ما، لو كان العنقاء موجودا في الخارج فهو طائر، من الواضح أن القضية التقديرية تستلزم وجود الموضوع بالفعل أو لا تستلزم وجود الموضوع بالفعل. ها؟ الحكم التقديري يستلزم الموضوع الفعلي لو الموضوع التقديري أيضا، والموضوع التقديري لا يستلزم له أن يكون له وجود في الذهن. الذي يستلزم الوجود في الذهن هو ماذا؟ إذا كان الموضوع يستدعي وجودا فعليا، أما إذا كان وجودا تقديريا فهل يستدعي أن يكون موجودا أو لا يستدعي؟ حتى تقول حيث أنه ليس الوجود في الخارج فهو أين؟ فهو في الذهن. هذا في الوجود الفعلي كلام تام، أما في الوجود التقديري كلام ليس بتام. أنت تشير إلى وجود خارجي، هذا الوجود الخارجي تقول إذا كان موجودا في الخارج لكان طائرا، هذا هل يستلزم وجودا في الذهن أو لا يستلزم وجودا في الذهن؟ لا يستلزم أي وجود في الذهن. التفت جيدا، لأن المستدل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يستدل بتحقق الوجود الفعلي لإثبات الوجود الذهني، وحيث أن هذا الوجود الفعلي ليس في الخارج إذن أين؟ في موطن آخر وهو الذهن، وهو يأخذ منه الوجود الفعلي ويجعله وجودا تقديريا. هذا هو الإشكال الأول. الأول طبعا لا يتبادر إلى ذهنكم أن هؤلاء المنكرين للوجود الذهني منكرون لوجود الذهن، هذا العمل الذي نقوله يقوم به الذهن، ولكن يوجد عندنا وجود ذهني أو لا يوجد بحث آخر. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة نحن ميزنا بين وجود الذهن وبين ماذا؟ وبين الوجود الذهني. هؤلاء المنكرون للوجود الذهني مو أنهم منكرون لقدرة العقل على الفرض وعلى وجود الذهن، لا، يقبلون بأن العقل قادر على الفرض، قادر، له وجود، له وجود هي مرتبة نسميها وجود الذهن، ووجود الذهن شيء، والوجود الذهني كاصطلاح وكوجود غير الوجود الخارجي له شيء آخر. وفيه بحث من وجوه، الأول أنه لا شك أن أمثال هذه القضايا التي ذكرت كل عنقاء طائر ليست فعلية خارجية، لو كانت هذه القضايا فعلية خارجية فنقول بأنه لما كان الحكم فعليا فالمحموم فالموضوع لابد أن يكون فعليا، وحيث أنه ليس في الخارج إذن هو في الذهن. أن أمثال هذه القضايا ليست فعلية خارجية حتى يكون معنى قولك كل عنقاء طائر أن كل ما هو فرد للعنقاء ولو بحسب التقدير فهو ماذا؟ فهو طائر بالفعل. لو كان المحمول فعليا كان يستلزم ماذا؟ وجود الموضوع الفعلي، وحيث أنه ليس في الخارج إذن في الذهن. كيف؟ ومن ينكر الوجود الذهني، مو ينكر وجود الذهن، لا، وجود الذهن مطلب والوجود الذهني مطلب آخر. يعني بعبارة أخرى القائلين بنظرية الإضافة قب لا ينكرون وجود الذهن، وإنما ينكرون ماذا؟ ينكرون الوجود الذهني. يقولون العلم ليست إضافة بين النفس وبين هذا الموجود في الذهن، بل العلم إضافة ماذا؟ بين هذه المرتبة التي هي الذهن والوجود الخارجي. هذا ليس عندكم خلط، مو أن هؤلاء لا يقبلون الذهن، لا يقبلون الذهن، ولكن لا يقبلون أن هناك نحوا من الوجود غير الوجود الخارجي. قال كيف ومن ينكر الوجود الذهني ينكر الصدق هذا الحكم وأمثاله. يقول إذا كان مرادكم أن المحمول فعلي فهو لا يقبل ماذا؟ لا يقبل صغر القياس، لأنه لا يقول ليس طائرا بالفعل. ينكر صدق هذا الحكم وأمثال هذا الحكم، بل هي قضايا حقيقية موضوعاتها مقدرة الوجود. ليروح ذهنك إلى موضوعاتها مقدرة الوجود، يعني كلام المرزا وغير المرزا، يعني قضايا شرطية. لا لا، ذكرنا مرارا أن القضايا الحقيقية عند هؤلاء لا شرطية ولا مشروطة، بل هي ماذا؟ بل هي تقديرية مقدرة مفروضة. والمفروض شيء، والمشروط شيء، والشرطية شيء ثالث، وتقدم بيانه مفصلا فيما سبق. قال بل هي قضايا حقيقية موضوعاتها مقدرة الوجود. ومعنى أن موضوعاتها مقدرة الوجود، ومعناها كل ما لو وجد وكان متصفا بعنوان كذا فهو بحيث لو وجد صدق عليه محموله كذا. إذن بعد الحكم يكون فعليا لو يكون تقديريا؟ يكون تقديريا. فإذا كان الحكم تقديريا فالموضوع أيضا يكفي أن يكون تقديريا، ومع فرض أن الموضوع تقديري إذن لا لزوم لإثبات وجود غير الوجود الخارجي. يقول فهو بحيث لو وجد صدق عليه محمول كذا. والحكم بهذا النحو، يعني والحكم التقديري، لا يستلزم الوجود الفعلي للموضوع حتى تقول أنه ليس في الخارج، إذن هو في الذهن، وإنما يستلزم الوجود التقديري. والوجود التقديري يمكن أن يفرض من غير أن يكون له وجود ذهني. والحكم بهذا النحو لا يقتضي إلا وجود الموضوع بحسب التقدير لا بحسب الوجود الفعلي. فجاز أن يكون هذا الموضوع بحسب التقدير، فجاز أن يكون هو الوجود الخارجي، فلم يثبت وجود آخر غير الوجود ماذا؟ غير الوجود الخارجي. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكر في المقام، غير تام، لعله إن شاء الله في الإشارات تأتي. أقول الإشكال غير تام، المشكل على كلام الأخوند وإشكاله غير وارد. يعني شنو؟ أصلا ما أدري شنو الناس بنهلا، ما أتذكر. الإشكال الثاني الذي يمكن إيراده في المقام، عندنا وقت في 5 دقائق. الإشكال الثاني الذي يمكن إيراده في المقام هو هذا الإشكال، وهو أنه لا بد أن نميز جيدا بين القضايا الطبيعية وبين القضايا المحصورة. ما هو الفرق بين القضية الطبيعية والقضية المحصورة؟ القضية الطبيعية هي تلك القضية التي يكون الحكم في المحمول للطبيعة بما هي طبيعة، من غير أن يكون للأفراد أو يسري حكم الطبيعة إلى الأفراد. كما عندما تقول الإنسان نوع، فإن النوعية الثابتة في هذه القضية إنما هي ثابتة لهذه الطبيعة وهي الإنسان، لا لأفراد الإنسان. أو عندما تقول الإنسان كليون، أو أن تقول الحيوان جنس ونحو ذلك، هذه قضايا طبيعية، يعني الحكم فيها للطبيعة بما هي طبيعة. أما في القضايا المحصورة الحكم إنما هو حقيقة لأي شيء؟ للأفراد. كما عندما تقول الإنسان كاتبون، فإن الكتابة للإنسان أو لأفراد الإنسان، من الواضح بأنه ليست للإنسانية بما هي إنسانية، وإنما هي لأفراد الإنسان. في القضايا المحصورة يوجد اتجاهان وتفسيران، تفسير غير تحقيقي وتفسير تحقيقي. التفسير غير التحقيقي يقول عندما تقول الإنسان كاتب فالكتابة ثابتة للأفراد بما هي أفراد، يعني ماذا؟ يعني أنه ينبغي أن تتصور جميع الأفراد فتحكم عليها بأنها كاتبة. والنظرية الثانية وهي النظرية التحقيقية في القضايا المحصورة يقول لا، في القضايا المحصورة المحمول ثابت أيضا للطبيعة، ولكن لا للطبيعة بشرط لها، بل للطبيعة السارية أين؟ في الأفراد، لأنكم تعلمون أن الكلية الطبيعي موجود بوجود أفراده. إذن نظريتان توجد في المحصورة، نظرية ترى أن الحكم للأفراد مباشرة، ونظرية ترى أن الحكم للطبيعة ولكن بقيد سريانها في الأفراد. هسه إذا اتضحت هذه المقدمة عند ذلك يرد الإشكال الثاني وبيانه يأتي. والحمد لله.